كان الكلام في مادة الأمر، وتقدم أنها موضوعة لتدل على الطلب، ونقحنا هذه الدعوة وبينا أنها إنما تدل على الطلب لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن هذا تقد. جهة أخرى من البحث قلنا سنتعرض لها ولو على سبيل الإشارة كما صنع المصنف، هي أنهم اختلفوا في أنه هل يصدق الطلب هل يصدق الأمر على الطلب بمجرد صدوره من العالي ولو لم يكن متظاهرا بالعلو، بل ولو لم يكن عاليا حقيقة، أم لا؟ طبعا هذه الجهة من البحث المصنف أشار إليها على سبيل الاختصار والإيجاز، وما خاض في تفصيلات هذا البحث، لذلك نكتفي نحن بتوضيح هذه الجهة فقط. حاصل المطلب أنه ذهب بعضهم إلى أنه لا يصدق على الطلب أنه أمران إلا إذا كان صادرا من العالي حقيقتان، أي من له العلو الحقيقي. طبعا لا يراد من العالي حقيقة هنا العالي عقلا فقط، يعني ليس المراد من العلو حقيقة العلو حقيقة بالنظرة الدقيقة العقلية، وإلا انحصر حينئذ في الباري تبارك وتعالى وفي من ولاهم الباري أمر باريته في أولي الأمر، وإنما المراد من العالي حقيقتان كل من يرى العرف أنه مستحق لجهة علو كالأب مثلا، بل كالملك مثلا في بعض الأحيان، يعني أو الرئيس أو ما إلى ذلك. كل من يرى العرف أن له جهة علوان فإنه يسمى عاليا حقيقة، ويقابله حينئذ من يزعم لنفسه العلو وهو ليس بعال بنظر العرف، كالابن لو تعالى على أبيه مثلا، أو كمثلا شخص عادي مثلا يزعم العلو على الآخرين مثلا، فإن هذا مدع للعلو بنظر العرف وليس عاليا حقيقة.
شفرد أن الإمام لم يكن مثلا،
إذن ادعى بعضهم أنه لابد في صدق الأمر على الطلب أن يكون الطالب عاليا حقيقة. ما المراد من كونه عاليا حقيقة؟ أي غير مدع للعلو، فالعلو الحقيقي يقابله العلو الادعائي. إذن ذهب بعضهم إلى عدم كفاية العلو الادعائي. فالآن لو جاء شخص مثلا لنفترض ومثلا شكل انقلابا على الحكم مثلا ولم تقبل به الناس، فما يصدر منه يدعى أنه ليس أمرا، لا يصدق عليه أنه. لو مثلا اجت هيك مثلا قدر يقتل لنفترض رئيس، ها، وأن يأخذ مكانه ولو لساعات، وصدر مراسيم، هذه المراسيم وإن كان فيها مادة الأمر إلا أنه لا يصدق عليها أنها أمر. يعني حينئذ يكون استعماله لمادة الأمر استعمالا مجازيا، لو قال آمركم بكذا فإنه استعمالا مجازيا.
ليش مجازي؟ ما هو يعني الأمر، بس هو إنه
هو طلب لكنه لم يأمر.
الآمر هو يعني
موضوع
الأمر يعني. هي شيخنا هون الكلام، هل هذا يسمى آمرا؟ هل هذا يسمى؟ لا يسمى آمرا إلا بنحو التجوز، لأن الآمر لا يكون إلا عاليا حقيقة. إذن هذا الدعية. وذهب بعضهم إلى أنه يشترط بالإضافة إلى ذلك شرط زائد، وهو الاستعلاء. المراد من الاستعلاء هو إظهار العلو، يعني أن يكون الأمر أو الطلب الصادر منه صادرا على سبيل الاستعلاء لا على سبيل النصيحة مثلا. يعني لنفترض الآن المولى الحقيقي جاء واستخدم مثلا مادة الأمر، لكن لم يظهر منها مثلا أمرك بكذا لنفترض، أو هذا أمري لك، لكن لم يظهر منها جنبة الاستعلاء وإظهار العلو، وإنما الذي بدأ منها أنه في مقام الناصح الشفيق الصديق مثلا، فهذا لا يسمى أمرا حينئذ، وإنما يسمى نصحا إرشادا. استعمال الأمر حينئذ، لا سيأتي الكلام في الأمر الإرشادي، استعمال الأمر حينئذ لا يكون إلا استعمالا مجازيا. إذن ذهب بعضهم، أو بحسب الظاهر الجميع متفقون على اعتبار العلو، على اعتبار العلو الحقيقي. اشترط بعضهم، أو خلينا نقول على اعتبار العلو في الجملة، اشترط بعضهم في هذا العلو أن يكون علوا حقيقيا لا ادعائيا، وأضاف آخرون شرطا آخر وهو أن يكون هذا العلو علوا متظاهرا به، علوا مظهرا
في ضمن الأمر. يعني
يعني هو لسان هذا الأمر الصادر منه، لسانه لسان الأمر. ما معنى لسانه لسان الأمر؟ يعني لسانه لسان أنني أنا جهة مولوية وأنت عليك أن تنفذ. أما لو هكذا بدأ مثلا، لو قال هكذا مثلا أرجوك أن تلتفت إلى أمري هذا، لنفترض أن تلتفت إلى أمري هذا فإنه في صالحك، هذه القرائن كلها ماذا تعزز؟ تعزز بناء على هذا القول أن هذا ليس بأمر حقيقة، وإنما هو أمر مسامح.
نعم.
نظير الأب الذي قد يصدر نصيحة أحيانا وقد يصدر أمرا أحيانا أخرى. هلا مش بضرورة، بعد ما حكينا هذه جهتين، جهة الوجوب، هلا نحن عم نحكي في هذه الجهة. إذا أولا الجهة الأولى من البحث ماذا كانت؟ في أن الأمر هل يدل على الطلب أو لا، وبأي نحو يدل على الطلب، هذه تقدم الكلام فيها بالأمس. أما الآن الجهة الثانية ماذا كانت؟ في اعتبار العلو أو عدم اعتباره، في كفاية العلو الادعائي أو عدم كفايته، في لزوم التظاهر بالعلو أو عدم لزومه، هذه جهة أخرى من البحث. قلنا المصنف لم يدخل في خلافات المسألة هنا، إنه الفريقان بل الفرق المتنازعين في أقوال كثيرة لعلها 5 أو 6 في المسألة، كل منهم ذكر أدلة له، ويقع الكلام حينئذ في مناقشة هذه الأدلة، حيث إن المصنف لم يتعرض لها فلا نتعرض لها أيضا، لكن من باب أنه ذكر العلو الحقيقي والادعائي لذلك احتجنا إلى أن نشير إلى هذه الجهة. طبعا هون في مسألة قبل أن ننتقل، هنا توجد مسألة أن كلمة الاستعلاء في كلماتهم بحسب الأعم الأغلب يراد منها التظاهر بالعلو، إعلان العلو، وقد تطلق في كلماتهم على ادعاء العلو. هي كلمة الاستعلاء في، إذا تتبعناها في كلمات الأصوليين نجد أنهم في الأعم الأغلب عندما يقولون استعلاء في مقابل العلو، المراد من الاستعلاء هو التظاهر بالعلو، أي أنه لا يكفي العلو مثلا في المنزلة والرتبة دون إعلانه ودون التظاهر به. وفي بعض الأحيان تطلق كلمة الاستعلاء في كلماتهم ويراد منها ادعاء العلو، يعني العلو الادعائي المزيف الذي هو بادعاء الشخص يكون علوا، وإلا بادعاء غيره أو بنظر غيره لا يكون علوا حقيقة. إذن بعضهم اللي بدي أقوله هيك، يعني أنه بعضهم يعبر يجعل الاستعلاء في مقابل العلو، أي إظهار العلو في مقابل عدم إعلانه، وبعضهم يجعل الاستعلاء في مقابل العلو الحقيقي ويريد منه ادعاء العلو أو العلو الادعائي للعلو الحقيقي. شوف عبارة المصنف فقط فيما لأن نحن أرينا العبارة
مخل من هالجهة.
جيد نعم. إذن سواء كان، شو عبارة المصنف، لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، يعتبر العلو، سواء كان مستعليا ثم يفسر مراده من المستعلي أي متظاهرا بعلوه. مسكوت عنه في عبارة المصنف، لكن ظاهر الكلام نعم ربما العالي يعني العالي حقيقة، يعني من كان بنظر العرف عالي. ليش عم نقول من كان بنظر العرف؟ إنه الكلام في مدلول عرفي لهذه الكلمة وهي كلمة أمر. العرف قد تختلف نظرتهم عن نظرة المتكلمين أو نظرة الفلاسفة كما هو واضح، ليس كل عال حقيقة عند العرف وعال حقيقة مثلا بالدقة الفلسفية. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الجهة من البحث. جهة ثالثة من البحث، يعني إذا أردتم أن ترتبوا البحث هكذا، مثلا البحث في مادة الأمر في جهات، الجهة الأولى في أصل دلالتها على الطلب، الجهة الثانية في دعوى الاشتراك اللفظي بين الطلب وبين غيره، مثلا الجهة الثالثة في كيفية دلالتها على الطلب وهل هي مرادفة للفظ الطلب أم لا، الجهة الرابعة في اشتراط العلو أو عدم اشتراطه وما يرتبط بذلك. الآن الجهة الخامسة تكون مثلا، الجهة الخامسة من البحث أن لفظ الأمر هل هو موضوع للوجوب خاصة للطلب الوجوبي لهذه المرتبة العالية من الطلب الشديدة أم لا موضوعة لمطلق الطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي، هذه أيضا جهة خلافية في المسألة. وفي المسألة أقوال عديدة، ذكر المصنف قولين رئيسين، تحت بين القولين يوجد أقوال. القول الأول أن مادة الأمر، نذكر الكلام في المادة لا في الصيغة، الصيغة بعد ما وصلنا إليه، مادة الأمر يعني قوله مثلا أمرك أمرتك كل ما فيه الألف والميم والراء، الهمزة والميم والراء. نعم القول الأول أن مادة الأمر موضوعة للوجوب خاصة، أي أن الطلب المستفاد منها والطلب المطلق والطلب في أعلى درجاته والطلب الشديد الذي لا يرضى معه المولى بالترك وهو المعبر عنه بالوجوب. عندما نقول موضوع للوجوب يعني لا ينبغي أن يفهم منها أنها موضوع لمعنى آخر غير الطلب، موضوع للوجوب يعني موضوع للطلب الذي هو في مرتبة الوجوب، هذا هو المقصود. القول الثاني أنها موضوعة للأعم، موضوعة لمطلق الطلب لا للطلب المطلق، مطلق الطلب أي الطلب الشامل للطلب في أدنى الدرجات كالطلب الاستحبابي والطلب في أعلى الدرجات كالطلب الوجوب. نلاحظ أن هذا البحث بحث لغوي بامتياز، أي أنه ليس بحثا عرفيا وليس بحثا فيما يفهمه العرف من كلمة أمر، وبحثان في أن كلمة أمر بحسب اللغة على ماذا تدل. وفي الحقيقة أصلا هناك خلافان أو هناك جهتان، جهة هي هذه التي نبحث عنها أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي أو للأعم، وبحث آخر في أنه ما هو المستظهر منها، وهذه لم يبحثها المصنف. إذن البحث هنا بحثان يراد منه إثبات المعنى الوضعي، المعنى الموضوع له لفظ الأمر، لا أنه ما الذي يستظهره العرف من لفظ الأمر في الخطابات مثلا في النصوص.
عشان انت الوضع اصلا قائم على شو اللي فهموه من اللسان العربي الصحيح بالاساس.
نحن هنا نريد ان نقول هكذا، نريد ان نقول ان كلمه الامر بحسب اللغه ما هو معناها الحقيقي؟ الطلب مطلقا او مطلق الطلب، يعني الطلب المطلق او مطلق الطلب، الوجوب أو الأعم من الوجوب والاستحباب. مرة نقول لا، نقول الآن دعك من المعنى اللغوي، من المعنى الحقيقي. الآن لو قيل هكذا مثلا أمرك بكذا، ماذا يفهم العرف منه من دون القرينة؟ هل يفهمون منه؟ طبعا يمكن الاستدلال، سيأتي، يمكن الاستدلال بالتبادر العرفي، نحن نستدل بالتبادر هنا، لكن مع ذلك البحث ليس عرفيا. البحث مصب البحث وهدف البحث وإثبات المعنى اللغوي، لا إثبات المعنى العرفي، وإن كنا سنستعين بفهم العرف. فرق بينهما، سيأتي على كل حال تفصيل الفرق بينهما. الآن حجية الظهور تترتب لا على هذه الجهة بل على الجهة الثانية التي قلنا عنها. طبعا لا يوجد قائل بأن الأمر موضوع للاستحباب، خاصة للطلب في رتبة الاستحباب، وقد استدل الفريقان أو كل من الفريقين بأدلة تخص. المصنف هنا لم يتعرض إلا لأدلة القائلين بأن مادة الأمر موضوعة للوجوب، ولم يعلق على هذه الأدلة، بما ربما يستوحى منه أنه يتممها على الأقل على مستوى هذه الحلقة، على الأقل منه، وإن كان يناقش فيها في كتب أخرى له. الدليل الأول، ذكر ثلاث أدلة ولكنه لم يذكر إلا أدلة القائلين بالوجه كأنها موضوعة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإن هذه الآية الشريفة اشتملت على لفظ الأمر يخالفون عن أمره، وقد أوجبت الآية الحذر على من يخالف أمر الله تعالى، فمن يخالف أمر الله يجب عليه أن فليحذر. والأمر في الآية الشريفة مطلقان، ليس مقيدا بقيد. الآية مثلا لم تقل فليحذر الذين يخالفون عن أمره الوجوب مثلا أو عن أمره الشديد مثلا أو عن أمره مثلا لنفترض التكليفي، يعني ما في قرينة، لا يوجد مقيد. و ولا يتحذر، أو ولا معنى لإيجاب الحذر، لو كان الأمر في الآية شاملا للطلب الاستحبابي، إذ مخالفة الأمر الاستحبابي جائزة مندوحة. إذن بعبارة أخرى يمكن أن نأتي بنقاط، أو يمكن أن نبين، أن نقرب الاستدلال في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن الآية اشتملت على لفظ الأمر. النقطة الثانية أن لفظ الأمر في الآية مطلق، لا يوجد مقيد له. النقطة الثالثة أن الآية أوجبت الحذر عند مخالفة الأمر بدليل فليحذر، فليحذر صيغة أمر. النقطة الرابعة أنه لا معنى لإيجاب الحذر لو كان الأمر شاملا للطلب الاستحباب. إذ الطلب الاستحبابي مندوحة، فرصة. بجمع هذه النقاط ماذا ينتج؟ فالأمر إذن في الآية الشريفة حيث ورد مطلقا فإذن هو محمول على الوجوب خاصة، وبهذا يثبت أنه موضوع للوجوب. هذا حاصل الدليل.
بس النقطة الأولى الثانية لفظ الأمر مطلق،
ماش متذكرنا
لفظ الأمر مطلق،
أن لفظ الأمر مطلق لا يوجد في الآية ما يقيده بخصوص الطلب الوجوبي.
الثانية
هو مثال عن الثاني كان شاء الأولى أن الآية اشتملت على لفظ الأمر. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يعلق على هذا الوجه، كما لم يعلق على الوجهين الثاني والثالث أيضا. وهذا الوجه ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، لكنه عبر عنه بالمؤيد ولم يعبر عنه بالدليل. الآن الخوض في مناقشة هذا الوجه خارجة عن وظيفتنا هنا، لكن نقول أقل ما يرد على هذا الاستدلال أنه إنما يثبت به كون المراد في الآية هو الوجه، أما أنه هو المعنى الموضوع له أو لا هذا من أين؟ غاية ما يثبت أن أمره في الآية الشريفة أريد منه خصوص الطلب الوجوبي. الآن هو موضوع للطلب الوجوبي، موضوع للأعم بقرينة إيجاب التحذر. عبارة أخرى، لا نسلم عدم وجود القرينة على التقييد هنا، وإنما القرينة نفسه قوله فليحذر. وإن شئت قلت إن هذا تمسك بالاستعمال لإثبات الواضح، وقد تقدم أن الاستعمال أعم من الواضح. استعمال قد يكون حقيقيا قد يكون مجازيا. الوجه الثاني الذي ذكر قوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تقريب الاستدلال به أن الحديث ورد فيه لفظ الأمر، وعلق امتناع وجود المشقة على امتناع الأمر. يعني لولا أو لو كنا أمرنا بالسواك لكان هناك مشقة على أمتنا. لا هون مش لولا للتمني، هون لولا الوجودية، لولا الامتناعية. إذن علق الحديث المشقة أو عدم وجود المشقة على عدم وجود الأمر، يعني يريد أن يقول لو كان هناك أمر بالسواك لحصلت مشقة على الأمة، فلو كان الأمر شاملا للاستحباب لما كان هناك مشقة، إذ لا مشقة في الأمر الاستحبابي، لسيما أن التعبير تعبير لولا أن أشق على أمتي، يعني مش أنه والله مثلا أن أشق عليك، ممكن أنت تنزعج مثلا حتى من الأمر المستحب، لكن الأمة ككل لا تنزعج من الأمر المستحب، لا مشقة في الأمر المستحب. بعض الناقشون أن الأمر الاستحباب أيضا توجد فيه مشقة. المهم ويرد على هذا الاستدلال نفس ما أوردناه على سابقه من أنه تمسك بالاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمشاهد.
بغض النظر الدليل أنت الأول تعلق عدم المشقة على عدم الأمر، لازم أقول تعلق عدم الأمر،
يعني علق نفي المشقة على نفي وجود الأمر.
علق نفي الأمر بسبب وجوده على وجوده.
جيد، ما نحن علق هون مش بمعنى أنه يعني بمعنى أنه جعل متوقفا. لماذا انتفى لماذا انتفى حصول المشقة؟ بسبب انتفاء الأمر، فانتفاء حصول المشقة علق على انتفاء وجود الأمر. يعني لو كان أمران لكانت مشقة لكنه لم يكن. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بالتبادر. لا تمام المصنف التبادل.
ها؟ قال أكيد بس.
ها؟ المهم أنه تم. بأن يقال إن لفظ الأمر إذا ورد في كلام المولى فإن المتبادر منه عرفان هو الوجوب والتبادر، أو هذا تبادر حقي والتبادر الحقي أمارة الوضع. فلفظ الأمر موضوعا للوجوب، تبادر الحقي أمارة الحقيقة أو علامة على الحقيقة. جيد، الآن من يتمم دعوة التبادر؟ يعني من يتمم دليلية التبادر يستطيع أن يسأل. هذا الاستدلال وإن كان متقدما خطوة على الدليلين السابقين، لكنه في الحقيقة لا يصمد أمام النقد أيضا، فإننا لا نسلم كونه تبادرا حقيا، لأن التبادر الذي استدل به في المقام إنما هو التبادر في كلام المولى، فنفس مولوية الأمر يمكن أن يدعى أنها هي السبب في أنه يفهم من الطلب أو من الأمر الوجوب خاصة.
عشان الحكي لنا مش المولى كمان الحكي هذا المثال ما ينطق به هو
جيد، نحن عم نقول لفظ الأمر الآن بصرف النظر عن أنه المولى هو الذي تكلم به أولا.
ما حكيناش إنه تبادر،
قالوا حق
لفظ الأمر الآن، لفظ الأمر يقال هكذا. لو سمعناه في كلام المولى مجردا من القرينة فإنه إنما يتبادر منه الوجوه. نحن ماذا نقول في الجواب؟ نفس المولوية لقائل أن يقول إنها قرينة على الوجوه.
يعني نحن مش مجردين اللفظ لحاله.
يعني بعبارة تانية، خليني بس بين هالنكتة يتضح وجه الاستدلال. شوف، هناك من ادعى أن لفظ الأمر ليس موضوعا للوجوب، بل هو موضوع للأعم. هو القول الأول اللي ذكرنا، لكن يفهم منه الوجوب في كلام المولى بقرينة عقلية. يقال حيث إن هذا الآمر مولى، وحيث لم ينص على الترخيص في المخالفة، فينتزع العقل منه حينئذ لزوم الامتثال. الوجوب مدلول عقلي. الآن أنا لو كنت قائلا بهذا القول، هل تستقيم حينئذ دعوة التبادر ردا علي؟ نقول دعوة التبادر حينئذ يستطيع أن يبررها هذا القائل، يقول هكذا، يقول الذي دلنا على أن هذا طلب وجوبي إنما هو كون الآمر مولى، لا مجرد اللفظ. نعم، لا توجد قرينة لفظية دلت على الوجوب، لكن القرينة العقلية موجودة. هناك مثلا من يدعي أيضا أن لفظ الأمر موضوع للوجوب، موضوع للأهم، لكنه ينصرف إلى الوجوب عند عدم القرينة. الانصراف سيأتي الكلام فيها، يعني ما فت فيها يعني، بس عم بلفت النظر. هذا القائل بدعوى الانصراف أيضا يستطيع أن يفسر هذا التبادر، يقول هذا ليس من التبادر الذي يثبت الحقيقة، هذا من الانصراف الذي أنا أدعيه، لأن الوجوب هو الحصة الأكمل، هو الفرد الأكمل، فينصرف الذهن إليه عند الإطلاق، فهذا ليس تبادران حقيا. المهم هلأ، بس هلأ قبلتم هذا أم لا؟ بس عم بلفت أنه من الممكن النقاش من هذه الجهة، أننا لا نسلم أن هذا التبادر تبادران حقيا، وإن كان يعني هذا الاستدلال أحسن حالان من الاستدلالين السابقين، هناك تمسك بما لا يمكن أن يوصل إلى الحقيقة والمعنى الواضح، أما هنا يكون هذا تمسكا بل
بما يكون على معنى
بالتبادر، والتبادر الدعية أنه علامة على الواضح.
وهنا ليش البحث كيف عم يكون مصاب إنه حقيقة ومجاز؟ شو يكون مشترك لفظي بين مشترك
من الأقوال أيضا موجودة إنه مشترك لفظي بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، نعم، لكن مصنف لم يتعرض له باعتبار ربما لضعفها كما ينص في المعالم. يقول هناك أقوال كثيرة أخرى لكنها لضعفها متروكة.
هون القولان آخر قولان أنتم مش بانيات على فرضية أنه هذا مشترك
لا، بيقولوا موضوع للأعم للطلب، كل طلب سواء كان طلبا وجوبيا أم استحبابيا فإنه يستحق أن يسمى أمرا في اللغة، وغاية الأمر أنه في الاستعمال ينصرف الذهن إلى الوجوب كونه هو الفرد الأكمل، أو أنه بمقدمة عقلية العقل هو الذي يستنبط الوجوب، مثل صاحب مثلا الميرزا النائيني يقول بأن الوجوب مدلول عقلي للأمر وليس مدلولا لفظيا. الأمر في حد ذاته لا دلالة فيه لا على الوجوب ولا على الاستحباب، وإنما هو موضوع لمطلق الطلب. فنقرأ، يقول فقد يستدلوه إذن، ومتى دلت القرينة على ذلك يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب. فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريب الاستدلال أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب. إن الحذر لا معنى أيضا، هذه يمكن لازم كان نضيفها إلى المقدمات، إن الحذر لا يكون إلا حذرا من العقاب. واضح. ومنها قوله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث، ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام، نعم، والتبادر علامة الحقيقة. هذا تمام الكلام في مادة الأمر. الأبحاث الآتية أبحاث في صيغة الأمر. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع الأعم، يعني أنا عم أقول موضوع لمعنى واحد، وهو هذا المعنى الكلي. أي معنى كلي؟ مطلق الطلب.